بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وآتوا اليتامى أموالهم. كيف نؤتي اليتامى أموالهم وهم لم يزالوا يتامى؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم فيه تقديرات، منها: وآتوا اليتامى إذا بلغوا الحلم وآنستم منهم الرشد أموالهم. هنا تقييد أخذ من آية أخرى، وإلا فلا يتصور أن آتي إلى طفل يتيم عمره 5 سنوات وأدفع إليه التركة، فإنه يبددها ويتلفها. فقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، أي إذا بلغوا الحلم وآنستم منهم رشدا، بهذين القيدين، وسيأتي بيانه إن شاء الله. أيضا يرد الإشكال فلا يزال قائما، هو: كيف يوصف باليتم وهم كبار؟ فالجواب على ذلك أنه أطلق عليهم يتامى باعتبار ما كانوا فيه من اليتم، فالإطلاق باعتبار ما فات سائغ. قد كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يتيم أبي طالب، مع أنه كبير السن وتجاوز زمن اليتم بزمان. فمعنى قولهم له: يتيم أبي طالب، أي الذي كان يتيما عند أبي طالب، الذي كان يتيما عند أبي طالب. ومن الإطلاق باعتبار ما قد فات أيضا قوله تعالى: فألقي السحرة ساجدين. ولا سحر مع سجود، فأطلق عليهم سحرة باعتبار ما كانوا فيه من السحر، بل إطلاقا باعتبار ما قد فات. الإطلاق باعتبار ما هو آت، ستأتي له أمثلته التي منها: إني أراني أعصر خمرا. الخمر معصور أصلا، فكيف يعصر؟ يقول العلماء: إني أراني أعصر عنبا، فيؤول العنب إلى خمر بعد ذلك، فأطلق عليه خمر باعتبار ما هو آت. ومنه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، باعتبار ما سيؤول إليه أمر مال اليتيم إذا أكل بغير حق. فعليه قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، لا تقييد، وهو إذا بلغوا الحلم وآنستم منهم الرشد. وهذان القيدان سيأتي الحديث عليهما. فمن العلماء من يعتبر إيناس الرشد شرطا لدفع المال، ويستدل بأدلة أخرى كقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ويقول: إذا بلغ الحلم ولم نأنس منه الرشد فلا ندفع إليه ماله حتى لا يبدله. سيأتي مزيد تفصيل عند الآية إن شاء الله. وآتوا اليتامى أموالهم، واليتم له 3 علامات للانقضاء. فحد اليتم ينقضي بالاحتلام أو بالحيض عند المرأة. الاحتلام عند الرجل أو الحيض عند المرأة، أو عند فريق من أهل العلم بلوغ 15 لمن ارتيب في أمره، وإن كان مستنده من ناحية الحديث حديث صحيح لكن الاستدلال به ضعيف، وهو أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأنا ابن 15 عاما، أي كي أقاتل معه كفار قريش، فردني ولم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق أو يوم أحد، هما متقاربان وأنا ابن 15 عاما، فأجازني، فجعله البعض حدا لليتم وليس بصريح في باب. وكذلك جعل بعض أهل العلم الحد الثالث لليتم هو الإنبات، إنبات شعر حول العانة، واستدلوا له بقصة محمد بن كعب القرظي في قصة بني قريظة لما قضى فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه أن تقتل مقاتلتهم وتسبى زراريهم، فكانوا يكشفون عن الذي أنبت يقتل والذي لم ينبت لم يقتل، فجعل هذا حد لليد. لكن الثاني والثالث فيهما نظر وفيهما نزاع، والذي لا اختلاف عليه هو الاحتلال أو الحيض عند المرأة. وآتوا اليتامى أموالهم، واليتيم هو يتيم الأب، أما من ماتت أمه ففي الاصطلاح الشرعي لا يعد يتيما. اليتيم هو يتيم الأب، أما في الاصطلاح الشرعي فلا يعد من ماتت أمه يتيما. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تأخذوا أموالهم وتعطونهم أموالكم. وهذا محله عند القسمة، مثلا قد يكون لك مال أو نصيب في القسمة واليتيم له نصيب، فتجور على حق اليتيم تعطيه حقه الرديء وتأخذ منه حقه الجيد. فقال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لكن هناك وجه أسمى وأقوى، وهو ولا تأكلوا مال اليتيم الذي هو في حقكم يعد خبيثا، وتتركوا حقكم الذي هو طيب. فإذا أخذ الشخص من اليتيم ماله أصبح المال في حق الآخر خبيثا، وإن كان في حق صاحب الأصل طيبا. وهكذا تتأتى مسألة الاستحالة الشهيرة التي تنتظم أمورا كثيرة جدا. فمثلا كافر دخل عليه مال بطريقة من الطرق، تاجر في خمر أو صنع ما صنع، وجاءك يوما من الأيام أهدى لك هدية، أهدى لك هدية، أنت لست بمسؤول أن تبحث من أين جئت بهذه الهدية يا كافر، لأنك اكتسبتها لست بمسؤول أنت عن ذلك، لأن سارة عليها السلام لما أهدى إليها الجبار هاجر، هذا هاجر لسارة قبلتها بالاستبصال، قبلتها ولم تسأل من أين أتيت بهذه الجارية، هل أتيت بها عنوة من أحد، ما سألت. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعت اليهودية إلى شاة مسمومة فأكل منها ولم يستفصل، اشتريتيها من الحلال ام من الحرام؟ واهدى اليه المقوقس ملك مصر ماريا واختها نسرين في طائفة من الهدايا، فقبلها النبي ولم يستفصل. وكذلك اهدى اليه ملك ايلى بغلة فقبلها ولم يستفصل. فهذا دل على ما ذكر في هذا الباب. يقول ابن مسعود في شيء مشابه لنا إثم، لنا حلاوته وعليه إثمه ما لم نقر على باطل ارتكبه. هذا والله أعلم. قال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم لا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. من العلماء من قال إلى هنا بمعنى مع، وحروف الجر تتناوب في الكتاب العزيز، مع تأتي بمعنى في، في تأتي بمعنى عن، وهكذا تتناوب حروف الجر. ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فاسأل به خبيرا، فاسأل عنه خبيرا، وهكذا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، إنه كان حوبا ظلما كبيرا، الحوب والظلم والجور. وقد ورد في الباب حديث ضعيف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا أيوب الأنصاري طلق امرأته أم أيوب، فقال عليه الصلاة والسلام إن طلاق أم أيوب لحوب، قيل معناه لظلم، لكن سنده لا يثبت. قال تعالى إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن خفتم ألا تعدلوا مع الفتيات اليتيمات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. مناسبة الحديث وسبب وروده يطفي فهما على الآية الكريمة ويضبط الأفهام فيها. فحاصل الأمر كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان الرجل تكون عنده اليتيمة، عندك فتاة يتيمة أنت تربيها في بيتك، تنفق عليها، تحسن إليها، وهذه اليتيمة ذات مال وذات جمال، ذات مال وذات جمال، فتأتي هذه اليتيمة تتزوج فتمنعها من الزواج أنت استئثارا بمالها ورغبة فيها لجمالها، وتريد أن تتزوجها أنت، تتزوجها لمالها وتتزوجها لجمالها، ولكنك لا تريد أن تقسط معها في الصداق، هي ذات مال وذات جمال، والفتاة ذات المال وذات الجمال يكون صداقها عاليا، فأنت لا تريد أن تعطي هذا الصداق العالي، إنما تريد أن تتزوجها بأي ثمن، فنؤوا عن ذلك، كما أنكم ترغبون عنهن وترفضوهن إذا كن دميمات قليلات المال، كذلك فإذا أردتم الزواج بهن فابلغوا بهن أعلى سنتهن في المهور. يعني إذا كانت هذه البنت لها أطراب ولها مثيلات، ابنة عمتها، ابنة خالتها، جارتها، زميلتها، تتراوح الأصدقاء المهور بين مثلا 10,000 إلى 15,000، فإذا أردت أن تتزوج اليتيمة تبلغ بها أعلى السنة في الصداق، تتزوجها 15,000 كصداق أو أكثر. هذا الذي كان في شأن اليتيمات واللواتهن دون البلوغ. فكما أنكم معشر الرجال تعدلون عنهن وترفضون الزواج بهن إذا كن قليلات المال قليلات الجمال، فعليكم إذن إذا كانت هؤلاء النسوة ذات جمال ومال تبلغ بهن أعلى سنتهن في الصداق. هذا الوجه الأول في تفسير الآية. فقوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي ألا تعدلوا في الصداق الذي تعطونه اليتيمات، فالنساء سواهن كثير، كما طاب لكم من النساء مثنى إن شئتم ثلاث، إن شئتم رباع، إن شئتم، ولا تلقوا أنفسكم في الحرج مع اليتيمات. هذا الوجه الأول في تفسير الآية الكريمة. والوجه الثاني في تفسير الآية الكريمة: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، على عكس الأفهام المتصورة تماما. وإليه جنح الطبري في تفسيره أو غير الطبري. حاصله: إن خفتم أيها الرجال، أو حاصله بتوطئة قبل بيانه، أن الرجل كان مباحا له أن يتزوج بما شاء من النسوة، أن يتزوج بما شاء من النسوة، فكان مباحا له أن يتزوج بعشرة يجمع بينهن، بعشرين يجمع بينهن، بثلاثين يجمع بينهن. فهذا الجمع بين النسوة الكثيرات كان يحمله على أن تمتد يده إلى أموال اليتامى الذين عنده. يعني الرجل كان مباح له أنه يتزوج بعشر نسوة، إذا تزوج بعشر نسوة احتاج إلى إنفاق على هؤلاء النسوة العشر، وهو عنده أموال يتامى يقوم عليها، فيده تمتد إلى أموال اليتامى. قال تعالى: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وتحافظوا لليتامى على الحقوق فاقتصروا من النساء بدلا من عشر وعشرين امرأة، أقصى حاجة لكم أربع نسوة. فيكون الأمر في معرض التضييق ليس في معرض التوسعة في المسألة، لأن الذي كان سابقا كان أكثر من أربع نسوة. قد ورد في الباب حديث في سنده مقال يسير، أن غيلان بن سلمة الثقفية النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقهن ويبقي على أربعة، يفارق ست ويبقي على أربعة. هذا في معرض التضييق. والثالث، الوجه الثالث من وجوه التفسير للآية الكريمة، أن الرجل كان يتزوج ما شاء من النسوة من الأعداد، فزواجه بهذا العدد الكبير من النساء كان يحمله على أن يهمل بعضهن، وقد تكون بعضهن يتيمات، يهمل بعضهن التي لها أب مثلا، أبوها سيأتي يعمل مشاكل، لماذا أنت مهمل ابنتي؟ لكن قد يكون متزوجا بيتيمات من هؤلاء العشر نسوة، فيميل إلى بعض النساء ويهمل النسوة الأخريات في مسائل المعاشرة الزوجية. فقيل لهم: اقتصروا على أربع، لا تزيدوا على أربع، لأن الزيادة على أربع تدفعكم إلى إهمال بعض النساء، وإن ما استطعتم العدل أيضا في وجود الأربع اقتصروا على الواحدة. لعل الكلام واضح. يعني يا معشر الرجال، يا من أبيح لكم قبل أن تتزوجوا بما شئتم من النساء وتجمعوا بين الأعداد التي تريدون، هذا المطلق من التزويج المطلق لكم يؤول بكم إلى أن تظلموا بعض النسوة، يؤول بكم أن تظلموا يتيمات معكم، يعني معكم. فهذا كي يتفادى اقتصر على أربع نسوة، فهذا أقرب إلى أن لا تظلم اليتيمة التي معك. إن خفت أيضا مع زواج الأربع أن تهمل واحدة وتجور، فاقتصر على الزوجة الواحدة. فهي ثلاثة أوجه شهيرة جدا عند المفسرين، وهي كلها مقبولة، وإن كان الطبري قد اختار الوجه الثاني أو الوجه الثالث، والوجه الأول مروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وليست الوجوه الأخرى بمدفوعة. هناك أيضا وجوه أخرى غير هذه الثلاثة المذكورة. فعلى ذلك هناك فارق بين قول يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وبين قول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فالآية هنا لما كانت تعديدا للمباح لم تفد الاستحباب استقلالا، يعني إذا كانت الآية يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، كنا أصلنا أن الأصل هو التعدد أو استحباب التعدد. لكن لما جاءت الآية في بيان تعديد المباح أمام شيء يخشى منه لم يكن هذا هو الأصل. كما أقول لك يا أخي الكريم، لا تأكل بصلا يا أخي، لا تأكل بصلا، كل برتقال وتفاح ومنجو وجواسة. فليس قولي لك كل هذه الأشياء أنني أمرك أمر استحباب أن تأكل من أنم أعدد لك المباح. لعل الكلام واضح. ففي فرق بين تعديد المباح وفي فرق بين تصدير الأمر الذي هو للأصل للوجوب إلا إذا صرفه صار ينتقل إلى الاستحباب. أظن أن الكلام واضح والله أعلم. قال تعالى في الكتاب الكريم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. هنا يؤخذ حكم فقهي جيد، هو بناء الأحكام على الأعراف السائدة ما لم تخالف نصا. كيف أعرف أنني عدلت مع اليتيمات؟ أعرف ذلك بالنظر إلى العرف السائد، بالنظر إلى العرف السائد. لا أذهب مثلا أقول على عهد الرسول عليه صلوات الله وسلامه كان الصداق خاتم من حديد. نعم كان الصداق أحيانا للفقير المفلس خاتم من حديد، لكن كان هذا للمفلس. لكن الرسول قال لمرأة ثابت بن قيس أتردين عليه حديقته؟ كان في مهر، كان هناك مهر خاتم من حديد، كان هناك مهر أيضا، حديقة بستان عظيم هائل يساوي الآن ملايين الملايين. فكما أن هذا كان واردا فذاك أيضا كان واردا. فالنظر إلى العرف والنظر إلى الوسط الكائن يعطيني حكما. فمن هنا أخذ فريق من العلماء مسألة إعمال آراء، إعمال العرف في المشكلات التي تجري بين الناس. استأجرت سباكا لم تحدد له قيمة العمل، قال اتفقنا لا اختلاف لا اختلاف، وبعد العمل حصل الاختلاف، ماذا نصنع؟ نأتي بأهل المهنة أهل الاختصاص يقدرون هذا العمل يساوي كم. لا يقبل قوله ولا يقبل قولك. فريق وسط من أهل الاختصاص والخبرة. كذلك خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، قول النبي الهند، يعني بماذا؟ بالمتعارف عليه بين الناس. فالأقضية تجري على ما يمشي عليه الناس في مسائل الحقوق ما لم تخالف نصا والله أعلم. وفي الباب لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطر، يعني من غير بخس ولا غلو، في التي مات عنها زوجها وكان عقد عليها ولم يبني بها ولم يسمي لها صداق. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فالنساء سواهن كثير. لا لأن تتعلق باليتيمة زوج غيرها أبدا، ما تظلم نفسك. النساء سواهن كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وفي قوله ما طاب لكم دليل أن النكاح ليس بواجب، أنه قد لا يطيب لي. فالآية إذن صارقة لقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج عن الوجوب، لأن الله قال ما طاب لكم من النساء مثنى إن شئتم ثلاث إن شئتم رباع إن شئتم. الواو ليست واو الجمع كما يقول الشيعة، فإن فريقا من الشيعة قالوا الواو واو الجمع وجوزوا للشخص أن يجمع بين تسع نسوة، ويدل ذلك بأن النبي جمع بين تسع نسوة. فهذا مستندهم. والواو أحيانا تقتضي الجمع أحيانا لا تقتضيه. فلما نظرنا إلى أفعال صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما وجدنا واحدا منهم على الإطلاق جمع بين أكثر من أربع نسوة، ألزمنا بهدي هؤلاء الصحابة إذ هم مع النبي في زمانه، وما وجد أحدا وما وجد أحد تزوج بخمس نسوة فقلنا بالمنع لذلك. والإجماع إجماع أهل السنة منعقد على ذلك والله أعلم. وهذه الآية حجة على من يقول بعدم اعتبار الإجماع في الاستدلالات، وهذا مسلك سلكه صديق حسن خان صاحب كتاب الروضة الندية وصاحب كتاب فتح البيان في تفسير القرآن إلى غير ذلك من الكتب. قد شط شطة بعيدا غريبا لما قال بإباحة الجمع بين أي عدد من النساء تشاء، وقال يباح للشخص أن يتزوج ويجمع ولو بألف امرأة بين ألف امرأة. وهذا عنده مصير يعني من ناحية الاستدلالات قد يسوغ له الاستدلال، لكن خلف بالإجماع، فعندما لا يرى الإجماع يتورط. فقال الآية ليست صريحة في المنع، ليست صريحة في المنع، ليس فيها لا تزيد على أربع. والحديث الوارد أن النبي أمر رجل متزوج بعشرة أن يطلق ستا ويبقي أربعا ضعيف، فخلى له الجو بزعمه، لكن الإجماعات موجودة وأفعال الصحابة ملزمة، ملزمة يلزم بها هو وغيره. فهذا الذي في الباب والله أعلم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا، مع هذه الكثرة من النساء أو مع الأربع خفتم ألا تعدلوا في ماذا؟ لأن هناك آية وإن خفتم ألا تعدلوا أو لم تستطيعوا أن تعدلوا، هنا فإن خفتم ألا تعدلوا. فالعدل المنفي هو العدل في المحبة القلبية والجماع، ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في المحبة القلبية وفي الجماع. والعدل المثبت عدل في النفقة والمبيت. وإن خفتم ألا تعدلوا أي إن خفتم ألا تعدلوا في المبيت في النفقة فواحدة، فاقتصروا على واحدة أو ما ملكت أيمانكم. لماذا أو ما ملكت أيمانكم وإن كنا ألف؟ لأنه لا يلزم الرجل، لا يلزم الرجل بأن يقسم لملك اليمين. يعني لو أنت عندك عشر إماء لست بملزم بالقسمة لهن، لكن إن كنا حرائر أنت ملزم بالقسمة لهن. قال تعالى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وألغي ملك اليمين الآن بقوانين الأمم المتحدة الكافرة، وتم هذا الإلغاء منذ زمن ليس بالبعيد، وكانت الدول المسلمة تجبر على إلغاء القوانين، إلغاء المتعلق بملك اليمين كله. ولا يخفى عليكم أن ماريا كانت من ملك يمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هاجر كانت ملك يمين لإبراهيم عليه السلام، وأن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب أمه من بني حنيفة، أمه كانت ملك يمين لعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من سبي بني حنيفة. ولم يزل هذا قائما إلى عهد قريب، إلى أن جن جمال بن عبد الناصر على الحكومة السعودية وقال يبيعون ويشترون في النساء، أسقطوا مسألة الاسترقاق. ولا يزال في بعض الدول كنيجيريا وجزر القمر ملك يمين موجود. قال تعالى في كتابه الكريم: وإن خبتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هنا قول للإمام الشافعي رحمه الله خلق فيه الجمهور من العلماء. حاصل قول الإمام الشافعي أنه حمل قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا أي أقرب ألا تكثر عيالكم، فالتعولوا تكثر عيالكم فتصبحوا فقراء بسبب كثرة النسل، أي تصبحوا وقد عُلتم عددا كبيرا من الأطفال فتصابوا بالفقر من جراء كثرة النسل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأسلفت أن الإمام الشافعي رحمه الله له رأي في تفسير الآية الكريمة خالف فيه جمهور العلماء. حاصل هذا الرأي أن قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا أن اقتصروا أيها الناس في زواجكم على واحدة فقط، فهذا أقرب إلى عدم كثرة العيال، فإن العيال إذا كثروا أصبتم بالعيلة التي هي الفقر. هذا كلام من؟ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فحمل تعولوا على تكثر عيالكم فتصابون بالعيلة التي هي الفقر، واستشهد بقوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، واستدل بقوله تعالى ووجدك عائلا فأغنى. إلا أن الجمهور خالفوا وقالوا تعولوا بمعنى تميلوا وتجوروا، ومنه بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شهيد من نفسه غير عائلي. فقالوا أن كلمة عالة تأتي معنى جارة. وقالوا في معرض الرد على الإمام الشافعي إذ ابن القيم رحمه الله جمع همته وتصدى للرد على هذا الرأي المخالف الجمهور، أورد 9 من الأوجه لإبطال هذا الرأي منها. وأهمها: لو كانت العلة كثرة العيال كما ذهب الإمام الشافعي ما أباح الله لنا من ملك اليمين الآلاف، وملك اليمين محل للإنشاب، فالله قال فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كان المقصد هو قلة العلم لحجر علينا في مسألة ملك اليمين، فلما أبيح لنا أن نأتي من ملك اليمين ولو بآلاف دل ذلك على ضعف هذا القول. ثانيا: إن كثرة الأولاد مستحبة، وما ورد نص يزهد فيها من سنة النبي أبدا فيما علمت. منها أن الأدلة على كثرتهم واستحبابها: تناكحوا تكاثروا فإني مبين بكم الأمم. منها: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له. منها قول سليمان عليه السلام: لو طفلنا الليل على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. منها: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. منها قول الخليل إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فالنصوص كثيرة جدا تحفز على الاستكثار من النفس. رب العزة قال في كتابه الكريم ممتنا على بني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ونوح عليه السلام ذكر منة الله ونعمته على القوم المستغفرين، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأنس بن مالك قائلة: خويدمك أنس الله له يا رسول الله. قال: اللهم أكثر ماله وولده، اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال أنس: فأخبرتني ابنتي أمينة أنه عند مقدم الحجاج البصرة كان قد مات لي من صلبي 115. هؤلاء اللي ماتوا في حياته، فما ظنك بالذين عاشوا بعد مماته رضي الله تعالى عنه. ويعقوب عليه السلام رزق ب12 من الولد ولم يعدل ولم يحدد نسلا كما يزعمون الآن، وكما يقولون بحملة مسعورة لحرب النسل والاستكثار من النسل، فكثير من الآيات بضجيها وضجيجيها الآن تحارب الاستكثار من النسل، ويبثون ذلك بشتى الصور، كتابات في الجرائد، مؤلفات تصدر عن هيئات رسمية، مسلسلات ساخرة من كثرة النسل ومشجعة على قلة النسل، أجلبوا بضجيهم وضجيجيهم وخيرهم ورجلهم لحرب هذا الشيء. فننصح إخواننا بالاستكثار من النسل وعدم الالتفات إلى هذا العبث الذي يحدث والذي من شأنه أن يقلل عدد المسلمين. إن ربنا قال: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، ولا عاقبة للتقوى، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. ورزقك يكتب لك يا ابن آدم وأنت في بطن أمك. وقد قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه كلها نصوص من كتاب الله عز وجل، ومن المفهوم إن لم يكن صريحا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، كلها تبين وتؤكد أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، فلا معنى أبدا للقول بتحديد النسل كما يطالب القوم بضجيهم وضجيجيهم. إن بلاد أوروبا الكافرة تعاني الآن من هذه المشكلة قلة النسل، ولعل مصائب قوم لقوم فوائد، فكثير منهم يفكر في نقل مصانعه إلى بلاد شمال أفريقيا التي منها مصر والجزائر وتونس لوجود العمالة هنا وقلة العمالة هناك، مع الانقراض الذي يصيب بعض الدول في مسألة النسل، وانقراض جبلي فضلا عن كونهم يحددون، انقراض يكاد أن يكون جبليا. وإخواننا كبار السن الذين عاصروا عهد الاشتراكية السخيفة التي أبادها الله كانوا يرون كيف كان الحال وكيف كان الناس في ضيق من العيش في زمان هذه الاشتراكية، كيف الناس كانوا يقفون طوابير من أجل الخبز، أو كانوا يقفون طوابير من أجل 5 كيلو دقيق قد رأيناه بعيوننا، وزحام شديد من أجل 5 كيلو دقيق كل أسبوع تستلمها، والحمد لله العدد الناس تتضاعف، والحمد لله الناس الآن لا يشتكون كثيرا، إنما هم في ساعة أكثر مقارنة بالدولة الاشتراكية التي أزيلت معنا الديمقراطية أيضا باطلها الأخرى. لكن قصدي أن البركة من الله سبحانه وتعالى. البركة من الله عز وجل، فلا ينبغي أبدا أن يلتفت إلى هذه الدعاوى التي مضمونها تحديد النسل، بل على إخواننا الدعاة إلى الله والمذكرين بالله وبأحكامه وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بهجوم مضاد على هؤلاء الأفاكين الذين ينالون من مسألة الاستكثار من النسل، مبينين في ذلك النصوص من كتاب الله والنصوص من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وبالله تعالى التوفيق. فقوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، على رأي الجمهور من العلماء ألا تميلوا ولا تجوروا. وقد أفرد كما أسلفت العلامة ابن القيم بابا واسعا في تفنيد الرأي القائل بأن المراد تكسر أيالكم ومن ثم تصابون بالعيلة، أي بالفقر، فليرجع إليه من شاء. وبالله التوفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم.